والباب واسع في استعمال الحكمة أثناء تقديم برامج الحوار والندوات الإذاعية. عندما يكون هناك مدير حاذق حكيم يدير شؤون الندوة بذكاء وفطنة، وينتقل بالضيوف من نقطة إلى أخرى، ويستدرج في الموضوع إلى نهايته المطلوبة. ولنا في ذلك أسوة حسنة بالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء دعوته الناس بالحكمة، ومن ذلك قصة الحسين. فقد كان رجلا تعظمه قريش وتجله، فأرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه حتى ينتهي عن دعوته. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوسعوا للشيخ. فقال حسين: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرها. فقال: يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: سبعة في الأرض. قال: سبعة في الأرض وواحد في السماء. فقال: فإذا أصابك الضر لمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشرك معه. أرضيته في الشرك؟ يا حسين أسلم تسلم. فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: شيعوه إلى منزله. في الهامش: السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي، جزء 1، صفحة 455 إلى 456. انتهى الهامش. والحكمة تقتضي من المقدم التأني في نشر خبر جديد على الساحة الإعلامية حتى يتأكد منه، ثم يوازن بين نشره أو التلميح إليه أو معالجته بإسهاب، وبين كتمانه لأمور تقتضيها مصلحة المسلمين وأمن بلادهم. ومن المفيد أن يكون هناك مجلس شورى إعلامي إسلامي فيه نخبة ممتازة من العلماء الأجلاء الذين يساعدون المقدم فيما يختاره وينشره، ويمدونه بالمعلومات والشواهد والوقائع المناسبة لحديثه، توثق له الإدارة مما يحتاج من أخبار أو أفلام توضيحية مؤكدة. 10. الجمع بين الأصالة والتجديد، وهي حقا صفة مهمة وضرورية لمقدم البرامج الإسلامية. فلا يكفي أن نجمع أكبر قدر ممكن من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ونلقيها على مسامع الجمهور مجردة عن تفسيرها وربطها بالواقع الذي يعيشه المسلمون ويعيشه العالم أجمع. ولا يكفي أن نتحدث عن تاريخ شخصية إسلامية فذة كان لها باع طويل في العلم أو الفقه أو الأدب، بل لا بد من ربط كل هذا بحاضر المسلمين ومشكلاتهم وما يلزم لنهضتهم واستنتاج الدروس والمبادئ من ذلك، لتكون لنا حافزا إلى العمل والجهاد والبناء، لا مجرد معرفة الماضي والتأثر به والجنود عليه. إن الجمع بين الماضي والحاضر هو المطلوب. الجمع بين عقيدة السلف الصافية النقية وبين التخصص في علوم شتى ضرورية في هذا العصر يحتاجها المسلمون. الجمع بين علمهم وسلوكهم وأخلاقهم الإسلامية العالية وبين الخبرة بما يلزم تقديمه من تفتح وانبساط على العالم وما فيه من مدنية وتكنولوجيا فيها خير المسلمين ونفعهم. الجمع بين أسلوب دعوتهم وسبيل جهادهم وبين دراسة الأفكار المعاصرة والاتجاهات الفكرية الغربية منها والشرقية لنقدها وتحليلها ودراستها. الجمع بين الحفاظ على الدين والذود عنه وعن بلاد المسلمين وأعراضهم، وبين تعليمهم ضرورة الالتفاف حول كلمة الحق وتمكين دين الله في الأرض وبيان نظامه العادل والوحيد في إسعاد البشر وإنقاذهم مما هم فيه من غي وشر وضلال. الجمع بين عزة الإسلام وفجر المسلمين الغابر وبين العمل في السبيل التي تؤدي إلى السبق في تعلم العلوم والتطور الصناعي للحفاظ على قوة المسلمين وتأمين نصرهم بإذن الله. لا بد من هذا كله، لا بد من التعمق في العلوم الإسلامية ومعرفة أصولها وغاياتها قدر المستطاع، لكن لا يغفل ما في العصر من تجدد في الظروف العمرانية والنفوس البشرية والتقدم والتطور. وذلك حتى يكون الإسلام بين يدي الجميع، يعرف فيه الناس كل شيء ويعلمون حكمه في كل عمل يعملونه في أي زمان ومكان، وإلا فما أسهل أن نفرق بين الماضي والحاضر، وما أسهل أن نذكر بما كان يستشير به عمر رضي الله عنه أصحابه في تقديم حلول جديدة قياسا على أصل الدين الكتاب والسنة، وما أقرب أن نذكر باجتهاد الأئمة الأعلام من المذاهب الأربعة وغيرهم في إيراد مسائل فقهية كثيرة استجدت أحداثها في الحياة ولم تكن موجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ينقبون ويعملون رأيهم وبصيرتهم العلمية للاستدلال لها من النقل، فإن لم يجدوا فبالقياس وغيره من المصادر الفرعية للتشريع الإسلامي. ولا نستغرب إذا رأينا للإمام الشافعي رحمه الله مذهبين قديما وجديدا في العراق ومصر، وذلك لتغير الظروف والعادات وغيرها من بلد لآخر. ولو تصفحنا كتبا فقهية للمذاهب الأربعة لرأينا زيادة عما ذكرت، ففيها مسائل متخيلة ربما كان من البعيد تصور وقوعها. وها هو ذا الإمام الحسن البصري سيد الدعاة من التابعين في عصره، يركز على جمع الكلمة بين المسلمين والبعد عن الفتنة والزهد، لما رأى عصره يحتاج إلى هذا، وإلى جانبه سعيد بن جبير رحمه الله يقف في وجه الحجاج ليبين فساد حكمه في طغيانه وجبروته، لما رأى شدته وشكيمته على المسلمين الذين أمر الله تعالى أن نكون رحماء بين بعضنا. والتاريخ الإسلامي مليء بعلماء أفذاذ نذروا أنفسهم لبيان حكم الله فيما يستجد من الحياة والبحث عن الحلول لكل مشكلة أو مسألة، أمثال العز بن عبد السلام ورجاء بن حيوة والماوردي والغزالي وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. لقد جدد هؤلاء العلماء وغيرهم كثير أبناء الأمة الإسلامية في عقولهم وتفكيرهم بتجديد دين الله في قلوبهم. لقد بينوا لهم الحياة في هذا الدين وروحه النابطة في كل ما يلتمسه المسلمون ويقومون به من أعمال وما يطلبونه من قوة في لغة ذلك العصر ومعانيه وظروفه، فكان سببا ليقظتهم وقوة لحركتهم وبناء لحضارتهم ونصرا على أعدائهم وعدالة لهم في الحياة وأمنا لهم في البلاد وتمكينا لهم في الأرض. وإن وراء هذا كله إما علماء مجددون مخلصون أو أبطال مجاهدون محنكون، أفلا يقع عبء كبير على مقدم البرامج الإسلامية في أن يكون مجددا ومتنورا وعالما بكل هذا، فيقدم المفيد اللذيذ لمستمعيه ومشاهديه ويبين لهم حياة هذا الدين وروحه المفعمة النابطة بتقديم كل الحلول لمشكلات الشباب وطلبات المرأة ورغبات الأطفال وحاجات المجتمع وأزمات العالم وغيرها وغيرها. ويذكر الدكتور عباس محجوب الداعية بمسؤولياته فيقول عن ذلك: الاهتمام بالثقافة في مفهومها الشامل، إذ إن الثقافة التي يحتاج إليها الداعية ليست جمع المعلومات الدينية أو الحصول على المعرفة العامة بأنواعها ثم حفظها وترديدها، ولكن المهم هو امتصاص هذه المعلومات والمعارف وهضمها وتمثيلها تمثيلا جيدا، إلى جانب القدرة على الملاحظة الثاقبة والالتفاتة السريعة والابتكار في نطاق الأسس والمبادئ الإسلامية، كما تقتضي هذه النظرة منه دراية ومعرفة بالنظريات السائدة التي تحكم العالم وعلى رأسها المادية الجدلية أو المادية التاريخية باعتبارها الأساس الذي يبني عليه أصحاب الفكر الماركسي اشتراكيتهم العلمية، على أساس أنها ثمرة قوانين الطبيعة وقوانين التاريخ التي تكشفت لكارل ماركس، هذا بالإضافة إلى النظريات والأفكار التي تحاول استقطاب الفكر البشري وتوجيهه في مسار معين وبأثواب مختلفة من وجودية وماسونية وغيرهما مما هو مطروح على الساعة. في الهامش مجلة هذه سبيني العدد الثاني 1399 هجرية صفحة 256 إلى 257 انتهى الهامش. ألا يعني هذا أن ندرك أهمية الاطلاع والتخصص ونتجه إلى العمل الدؤوب لاختيار الكيفية المناسبة حسب الأصول الإسلامية في التربية والتعليم والتبليغ والنظام. وغير خاف أن كثيرا مما نعمله لا نعلم هل له النتائج المفيدة والوقع الطيب في النفوس والاستجابة الحسنة عند الناس، فهل يكفي أن نعلم أولادنا أن الغرض من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هو هدم الأصنام ونشر التوحيد، أم أن علينا أن نبين إلى جانب ذلك المبادئ التي اشترعها الإسلام للمجتمع والدولة؟ إن على مقدم البرامج الإسلامية أن يعي كل هذا ولا يبقى حديث الذكريات الماضية والتذكير بالأخلاق والواجبات في سلسلة حديثه كله دون أن ينتقل في برامج أخرى إلى ما يمس الواقع ويعيشه المسلمون ويعاني منه أهل الأرض جميعا. أين تذكيره بالقيادة الإسلامية الحكيمة ومعالجته لواقع المسلمين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونقده لواقع الغرب وما يعيشه من قلق واغتصاب وجرائم وسرقات تكاد تحيل حياته كلها إلى رعب وخوف وجحيم؟ أين معالجته لأخبار الساعة وبيان وتذكير الناس بما يصلح لهم وما يفسد عقولهم؟ أين حديثه عن الاقتصاد وأفائيل اليهود وأياديهم الخبيثة في الإعلام العالمي وفي الغش والتزوير ونشر أخبار وأفلام الجنس؟ أين حديثه عن الحركات السرية الخبيثة والتيارات الحزبية الهدامة كالماسونية والشيوعية والرأسمالية وغيرها؟ أين هي البرامج الإسلامية المعدة في جانب ما تخطط له بريطانيا من غزو العالم تلفزيونيا وما تعد له أوروبا وأمريكا من البث المباشر للتلفاز العالمي قريبا عن طريق الأقمار الصناعية؟ أفلا ينبغي أن يضيف كل هذا إلى معلوماته ويقدم ما الناس بشوق إلى معرفة حكم الإسلام في كل شيء؟ إنه أفضل من أن يغلق التلفاز أو الراديو وتغير إلى قناة ثانية أو إذاعة أخرى. 11. السمعة الحسنة. تبدو أهمية التزام الداعية بالإسلام وتطبيق مبادئه في حياته العملية عندما يعلم أنه ينبغي أن يكون أسوة يقتدى به وثقة يجلب رضاء الناس بأقواله، فإن سمعته الحسنة تكون امتدادا طيبا وإيجابيا لاستمرار تأثير دعوته في الناس وإثمارها بينهم ووسطا حيا للاجتماع حوله وتلقف كلماته. وقد اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته بين قومه، مما كان له تأثير قوي في ثقتهم به واستجابتهم لدعوته. وليست قصة وضع الحجر الأسود ببعيدة عنا عندما كادت القبائل تتحارب في أيهم يضع الحجر أولا، فرضوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حكما أمينا عادلا لما يعرفونه من تاريخه وسيرته الحسنة بينهم. وكذلك عند صعوده جبل الصفا وقول المشركين له ما جربنا عليك كذبا قط، واعتراف أبي سفيان عند هرقل أنهم لم يتهموه بالكذب حتى إنهم لم يكونوا ليأمنوا على أحد في وضع ودائعهم عنده إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقد تخلف علي رضي الله عنه في مكة المكرمة لرد ودائع الناس إليهم عند هجرته صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى المدينة. لقد كانت ثقة المجتمع في الداعية مبنية على وضوح في سلوكه ومعرفة تامة بأخلاقه ومعاملة مستمرة تظهر في كل يوم جليل خلقه ونفيس صدقه وعظيم وفائه ورفيع محبته للناس جميعا. لقد كانت ثقة الداعية بنفسه قائمة على ثقته بربه وثقته بالحق الذي يدعو إليه وثقته بنصر الله، وتلك هي التي تعوز جميع قادة العمل الاجتماعي في العصر الحديث، وتلك التي امتازت بها نظم العمل في الجماعة في منهج الدعوة الإسلامية منذ ذلك الفجر البعيد. وكما أن شأن الداعية عظيم وشأن الدعوة أعظم، فإنه يجب أن يأخذ مكانة مرموقة وحساسة في المجتمع ويكون ذا قيمة ومهابة فيه، حتى يأخذ طريقه في الأهمية والالتفات إلى شأنه وجعله من الضروريات التي ينبغي فسح مكانة له في النفس والقلب، وحتى لا يكون فرصة سانحة من قبل المغرضين للسخرية والنقد الأعمى بطريق ما. يقول الدكتور منير حجاب: وهكذا فإننا لزيادة فعالية الدعوة وتأثيرها يجب أن نعمل على وضع الدعاة في المكانة الاجتماعية والمادية اللائقة بهم، وأن نقوم أي خروج على ذلك، سواء من ناحية الدعاة ووسائل الإعلام أو من جانب البعض ممن يتخذون الدين ستارا لتحقيق مآربهم ولو على حساب القائمين على شؤون الدعوة أو الدعوة نفسها. في الهامش: نظريات الإعلام الإسلامي، صفحة 148. انتهى الهامش. ومما يساعد على الشهرة والسمعة الحسنة على النية السليمة القدرة على استقطاب الرأي العام نتيجة النفوذ الاجتماعي والتجارب الكثيرة والخبرات الطويلة في عمل ما، وما يحمله من قدرات فذة إدارية واجتماعية. أما السمعة السيئة ومعاشرة قرناء السوء فإنها لا تناسب الدعوة بأي حال، بل إنها مرتع خصب للتهكم والسخرية والدعايات المتتالية التي لا تثير سوى الامتهان والضعف لقوله ودعوته. فعلى الداعية أن يكون بعيدا عن مواطن الشبهات، لأن إثارة الشبهات حوله تضعف من قيمة قوله بين الناس وتأثيره فيهم، وتوهن الاستجابة لحديثه ومن ثم لدعوته. 12. قوة الحجة. الإعلام في هذا الوقت يتسابق إلى نشر الخبر الجديد، ويحاول جاهدا أن يكون موضوعيا مكتسيا ثوب العلمية والتحقيق في أخباره، وفي نشرات الأخبار المصورة يوثقها بأفلام تصويرية تجسد الحادث، وفي برامج أخرى عديدة تصور أفلاما من الحياة لتكون أقرب إلى التصديق، وهذا ما يبعث في النفس الاطمئنان إلى صحة الخبر، ما لم يكن هناك تقصد مسبق في الاستعداد لذلك وحيل تلفزيونية أو تقليد لأصوات. وقد قامت هذه الأفلام وكذلك الشرائط المسجلة مقام الحجة المقنعة التي تثبت الدليل على صحته ونقل ما هو واقع. أما الأحاديث الأخرى التي لا تحتاج إلى ذلك أو لا يمكن نقل أصواتها وصورها، مثل بعض الأحاديث الدينية أو الأدبية أو بعض التحقيقات السياسية وخلافها، فإنها تستند في إثباتها على قوة الحجة والاستدلال بالعقل والتقريب إلى الواقع ما أمكن. ومن هذا مقدم البرامج الإسلامية الذي ينبغي أن يكون قوي الحجة في حديثه مستندا إلى الشواهد التي يلزم وجودها في الموضوع لتوثيقه وضبطه وتحقيقه، وذلك حتى يكون أقرب إلى الإقناع والقبول من المدعوين. فلابد له أن يتمرس بأساليب القرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف وبكلام العرب الفصحاء، ذلك لأن رسول صلى الله عليه وسلم تعرض وهو ينشر دعوة الله إلى كثير من المعاندين الذين حاولوا بشتى الأساليب أن يئدوا الدعوة الإسلامية في مهدها، فسلحه الله بقوة الحجة التي تقهر باطلهم وتسد عليهم كل مسلك. وقد اشتمل القرآن الكريم على جميع أنواع الحجج والأدلة التي تخضع لها رقاب المكابرين المعاندين، لأن الله علم أزلا ما يلجأ إليه أهل الزيف من مغالطات وحيل، فسلح أهل الإيمان ودعاة الخير بما ينصرهم عليهم ويخزيهم، فالانتصار بالحجة والبرهان لا يقل أهمية عن الانتصار في ميدان القتال. يقول تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقد ذم الله تعالى أقواما يجادلون بلا حجة ويعاندون بدون حق وعلم، قال عز وجل: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والقرآن مليء بالحجج القوية التي تسكت المعاندين وتلجم أفواه المبطلين بإيضاح الأدلة القوية المقنعة. من ذلك ما ذكره الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع ملك كافر في أيامه، والذي أبى أن يتنازل عن صفة الربوبية وادعى أن ما يتصف به الإله موجود فيه أيضا. عند ذلك تحداه إبراهيم عليه السلام إذا كان بإمكانه أن يغير السنة الكونية العظيمة. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وعندما أخذ أحد الكفار عظمة بالية وفتتها بيده قائلا: كيف يحيي الله هذه العظمة البالية وقد غدت ترابا؟ أنزل تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلتتذكر أيها الكافر المعاند مما خلقت أنت، وماذا كنت سابقا حتى أصبحت رجلا تتكلم وتأكل وتمشي. وتتنوع أساليب الإقناع بتنوع الأفراد والجماعات، فرب فرد تقنعه الحجة العقلية عن طريق الذهن والوعي، وآخر تخاطبه عن طريق الحس والوجدان، وثالث تصل إليه عن طريق القصص والخيال. ومن أجل ذلك كانت أساليب القرآن الكريم متعددة، ولكنها جميعا تصل إلى أعماق الضمير الإنساني. وإن التاريخ الإسلامي منبع ثر في التخصص والثقافة والتزود من العلم المفيد والمتنوع، والذي يزيد المؤمن نورا على نور، ويزيد من القوة الإقناعية لديه، ويعطي الأجوبة المقنعة الجامعة التي تحول دون تسرب الكثير من التساؤل والاستفهام حول الحديث. ولذلك فإننا نلمح الفارق الكبير بين عالم كبير أفنى شبابه وحياته بين الكتب والعلوم وهو يتحدث، وبين آخر قصير الباء في ذلك. إننا نجد الأول تتناثر الجمل والعبارات القليلة ذات المعاني والدلالات الكبيرة من ثنايا فنه، وهو يتحدث بهدوء وبساطة وثبات، وأما الثاني فيحاول جاهدا أن يحشو الحديث بكلمات من هنا وهناك ليقتل به الوقت وينتهي إلى آخر حديثه، ثم يسكت وكأنه قد ألقى حملا ثقيلا من على ظهره. إن الممتلئ علما وأدبا لا يمل المرء من كلماته وسماع أحاديثه، بل ينتظر منه المزيد ويود لو أطال، لأنه يشعر وهو يسمع أنه يزداد حبا وإيمانا، ويتعلم أشياء جديدة، ويضيف إلى ثقافته معارف جديدة لم يكن له بها علم مسبق، بل ربما استفاد منه قاعدة جليلة سار عليها في سلوكه أو عقيدته طوال حياته. أما الذي يدير حديثه حول شيء معين ويعود ليكرر في آخر كلامه ما قاله في المقدمة وفي الموضوع، ولا يعلم كيف يربط أجزاءه ويجمع شواهده ويستدل له ويوثقه، فإن المرء لا يستسيغ ما يقول ويشعر بثقل كلامه وصعوبة متابعته. إن مقدم البرامج الإسلامية يلزمه الاطلاع على جوانب الموضوع الذي يلقيه كله، والإلمام بشعبه المتناثرة هنا وهناك، ومن ثم تبسيطه ليكون مفهوما، وتحقيقه ليكون مقنعا، وتوثيقه وبيان شواهده وجمع حججه القوية الدافعة ليكون مؤثرا ومفيدا ومثمرا. وإن فإن الحديث السطحي والكلام الفضفاض والموضوع الشكلي الخالي من إعمال الفكر فيه وتحقيقه لا يغني ولا يفيد. 13. المخاطبة على قدر العقول. إن مجال الدعوة في الاتصال الشفهي المباشر أرحب بابا وأوسع مجالا لمخاطبة المدعوين حسب الأسلوب الملائم، ذلك أن الداعية في هذا المجال بإمكانه التعرف على نفسية المتلقين ومناقشتهم وإعطائهم ما يرغبون من معلومات بشكل سهل، وبخاصة إذا كان قد أوتي حظا وافرا من الثقافة الإسلامية وعارفا بالبيئة ونفسية الأشخاص. أما مقدم البرامج الإسلامية فإن مهمته صعبة بعض الشيء في هذا المجال، ذلك أن جمهور المستمعين أو المشاهدين يختلفون اختلافا بينا في ثقافاتهم وإدراكاتهم ومستوياتهم، ولذلك ينبغي أن يكون حكيما في اختيار المواضيع وكيفية إلقائها وتبسيطها بحيث يستفيد منها أغلب الجمهور، سواء أكان مثقفا أم عاديا، عاملا أم فلاحا، موظفا أم تاجرا، طالبا أم أستاذا. وإننا نلمح في أكثر آيات القرآن الكريم مناسبتها لجميع أصناف المسلمين، فيرتوي منها كل شخص ويجد في قراءتها اللذة، ويدرك من وراء مدلولاتها الغاية من سردها، ويخشع بعد كل آية عذاب ووعيد، ويخرج بعد قراءة كل سورة بخشية وخشوع قد عمر قلبه وزاد في إيمانه. وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين يخاطب القوم بما يفهمونه ويدركونه، ويعالج قضاياهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بأبرع بلاغة وأجمل بيان. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصيحا بليغا يخاطب الناس حسب مستوياتهم وإدراكاتهم، بل ويخاطب أقواما آخرين بلهجاتهم ومصطلحاتهم المعروفة عندهم، ويجاوب كل واحد حسب ما يناسبه ويلائمه. وهذه من الحكم التي لأجلها أرسل الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعلى هذا فإن على مقدم البرامج الإسلامية أن يحدد برنامجه، هل هو خاص أم عام، هل يوجهه إلى طبقة معينة من المجتمع تمتاز بثقافة واختصاص معين، هل يوجهه إلى طلبة المدارس الثانوية أم الجامعية، إلى الحكام والموظفين والإداريين، إلى عمال المصانع والشركات والمؤسسات، إلى المزارعين وأهل الريف والبدو، إلى أوساط الناس العاديين من ذوي الثقافة المحدودة. إن لكل هؤلاء وغيرهم أسلوبا معينا وأحاديث تناسب مستوياتهم وتستطيع عقولهم استيعابها والاستفادة منها، من حيث جو الدراسة أو البيئة أو الظروف الاجتماعية والسياسية التي تحيط بهم، أو ما يستعملونه ويكررونه في أعمالهم وحياتهم اليومية، وذلك حتى يضرب لهم المقدم أمثالا من واقعهم ويحلل مشكلاتهم ويضعها في ميزان الشرع الإسلامي ويلقي الضوء عليها من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل ثلاث من علامات الحكمة: إنزال النفس من الناس منزلتها، وإنزال الناس من النفس منزلتهم، ووعظهم على قدر عقولهم فيقوم بنفع حاضر. وروى البخاري عن علي كرم الله وجهه قوله: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. ولذلك فإن تقديم البرامج الإسلامية بحاجة إلى تبويب وتحديد وتركيز، ولا شك أن هناك برامج دعوية عامة بالإمكان توجيهها إلى جميع المسلمين، ولكن لا يستطيع ذلك إلا من أوتي خبرة وبراعة في الانتقاء والتوجيه والأداء، وذلك مثل برنامج نور وهداية الذي يستقطب عامة المسلمين ممن يصل إليهم، صغيرهم وكبيرهم، حاكمهم ومحكومهم، ذكرهم وأنثاهم. وليس هذا الأمر بغريب إذا علمنا أن مقدمه الشيخ علي الطنطاوي عالم جليل له خبرة طويلة في الدعوة وحل مشكلات الناس عندما كان في بلده سوريا، وعندما استقر به المقام في مكة المكرمة، ولذلك فقد استمر برنامجه ووصل إلى عامه العشرين حتى إعداد هذا البحث 1406 هجرية، ويطالب المشاهدون بالمزيد من الوقت. وعلى كل حال فإن البرامج العامة ينبغي أن تكون واضحة الأسلوب، مفهومة العبارة، متداولة بين الجمهور، كما ينبغي للمقدم أن يأتي الجمهور بما تألفه نفوسهم وتحبذها، أن يأتيهم بما يقارب الدعوة الإسلامية ولا ينافرها، ويشخص العلة التي يريد معالجتها، ويهيئ لها أسباب الشفاء المناسب من أحكام الدين الحنيف برفق ورحمة.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.